بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأخير من مجالس تفسير سورة الأنعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يزيدنا به إيمانا ويقينا، إنه سميع عليم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي وقفنا عندها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قد ختمنا الحديث بهذه الآية، وتلاحظون أيها الإخوة تكرر كلمة الحجة والمحاجة في سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، التي بدأنا بها حديثنا، وقال الله سبحانه وتعالى بعدها: وحاجه قومه قال أتحاجوني، ثم قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم يقول هنا: فقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا كله أيها الإخوة يؤكد موضوع سورة الأنعام، وأنها لتقرير التوحيد والاحتجاج على المخالفين في هذا الأمر العظيم، وهي حجج قوية مؤثرة مقنعة، احتجاجات عقلية واحتجاجات في غاية الوضوح والبيان، يدعون الله سبحانه وتعالى إلى التفقه فيها والتأمل والتدبر فيها، لكي يكون المسلم على بينة أولا فيما يعبد الله سبحانه وتعالى به وفيما يدعو الناس إليه. ونكمل في هذا المجلس من قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الآيات من أعظم الآيات في سورة الأنعام، وهي آية مشهورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المشركون الذين حرموا ما أحل الله لهم، حرموا بعض الأطعمة وحرموا يعني بعض الأنعام دون دليل ودون حجة. الله سبحانه وتعالى: يا محمد له الحجة البالغة، وقل لهم يا محمد تعالوا إذا كنتم تريدون فعلا المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فتعالوا أتلوا عليكم هذه المحرمات. هذه المحرمات الحقيقية، ما هو بأنك تحرم لي الجمل الذي يعني ولد أو له 10 أبطن أو الناقة التي ولدت دون دليل ودون حجة. فيقول: قل تعالوا، هذه دعوة لهم للاستماع، تعالوا أتلوا يعني أقرأ عليكم وأتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم. يلا احسبوها معي: 1 أظن 10، أحسنت، هي يسمونها المحرمات 10: ألا تشركوا به شيئا، هذه أول واحدة. والآية كما قلنا السورة كلها تتحدث عن العقيدة والتوحيد ونبذ الشرك، ولذلك قدمه الله: ألا تشركوا به شيئا. والشرك طبعا ظلم عظيم، وإن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والآيات التي تدل على تحريم الشرك كثيرة جدا. ولذلك من أهم مقاصد القرآن الكريم التي جاء القرآن من أجلها النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ولذلك ينبغي أيها الإخوة ألا نتساهل في هذه المسألة، التوحيد والعقيدة. إذا رأيت أحد يشرك أو يقع في الشرك ولو في كلمة، بعضنا يتساهل مثلا أن تحلف بغير الله ولو كانت تجري على لسانك، لا تتساهل فيها مع الناس ولا تجامل فيها أحد، ولكن يعني بأسلوب لطيف وبأسلوب مهذب انهى عن هذا، عن الشرك. لأنكم لاحظتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ رفع الله شأنه رفعا عظيما. وكل المواقف التي يعني كانت تدور حول قصة إبراهيم هي محاربة للشرك والأصنام، تكسير لها. نعم، وهذا يدلنا أيها الإخوة على خطورة الشرك، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، لا تساهل فيه. لا تقول والله هذا يسجد يمكن ما يقصد، بعض الناس يسجد للقبر، فإذا أردت أن تناقل أنه ما يقصد ترى أنه يسجد للقبر، هو يمكن بس أنه هذه ما فيها يمكن أنه والتماس الأعذار الواهية، وإنما الشرك شرك، وأي مظهر من مظاهر الشرك يجب أن يكون في غاية الحساسية وأن يحذر منه. هذا المحرم الأول. الثاني قال: وبالوالدين إحسانا. غريبة هذه، يعني الآن يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لم يقل وحقوق الوالدين، ألا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين، ما قال هذا، وإنما قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فغير الأسلوب. لماذا؟ قال العلماء لسبب، وهو أن حقوق الوالدين لا يكفي في بر الوالدين أنك تنهى عن العقوق فتقول للشخص لا تعق والديك. نعم، يعني سارت الآن ما شاء الله، سارت يعني نهاية برك بوالديك أنك تكفيهم شرك ولا تعقهم. لا، هذا حقهم أعظم من ذلك، أليس كذلك؟ حقهم ليس أن لا تعقهم، وإنما أن تبرهم غاية البر، بل لا، ما هو بالبر، الإحسان، وهو ما فوق البر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، فجاء التعبير هنا، لم يقل وألا تعقوا الوالدين، ألا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين، لا، قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأنه لا يكفي في بر الوالدين عدم عقوقهما، وإنما لا بد من الإحسان إليهما، وهذا في غاية الروعة، أسلوب رائع جدا. ثم يعود إلى الصيغة نفسها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يا سلام، هذا المحرم الثالث، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر، الإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يا سلام، وفي آية أخرى قال نحن نرزقهم وإياكم، وش الفرق بينهما برأيكم يا شباب؟ تفضل يا فضيلة الشيخ. أحسنت، يعني الآية الأخرى يقول خشية إملاق، وهنا يقول من إملاق، فهناك في خشية إملاق شيء يتوقع لم يأتي بعد، فقال نحن نرزقهم هم وإياكم، يعني رزقهم أو رزق الأولاد مضمون قبل رزقكم. أما هنا فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني أنتم في فقر أصلا، لا تقتلوهم من إملاق، نحن نرزقكم، رزقكم مضمون وإياهم. أرأيتم بلاغة القرآن الكريم؟ هذا المحرم الرابع ولا الثالث؟ الثالث، نعم، جميل جميل. ثم المحرم الرابع قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كل ما فحش ذكره، يدخل في ذلك فواحش الزنا وما يدخل فيه الفاحش، هو كل ما يستفحش ذكره ويستقبح. ولا تقربوا، لاحظوا أنه لم يقل ولا تفعلوا الفواحش، لا، قال ولا تقربوا الفواحش، كما قال ولا تقربوا الزنا، وهذا فيه إشارة إلى النهي عن أسبابه، ما هو بالنهي عن الفاحشة نفسها، لا، النهي عن أسباب الفاحشة التي سوف تكون ذريعة للوقوع في الفاحشة، ما ظهر منها وما بطن، وهذا نهي يشمل كل فاحشة. هذا المحرم الرابع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي عن قتل النفس بغير الحق، وقتل النفس بغير الحق هو وقتل النفس بحق نص الله عليه، وهو أنها لا يستحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الثيب الزاني و النفس بالنفس والقتارك لدين المفارق للجماعة. فيعني الحدود التي أجاز الله فيها قتل النفس للإمام ضيقة جدا لحرمة الدم. هذا رقم خمسة. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه المحرمات وهذه الوصايا التي مرت هي وصايا الله سبحانه وتعالى لكم لعلكم تعقلونها وتعملون بها. ثم يكمل الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا العشر، طبعا هنا يقول لعلكم تعقلون، وقال في الآية التي بعد لعلكم تذكرون، وقال في الآية الثالثة لعلكم تتقون. قال المفسرون أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى لا يحتاج الانتهاء عنه إلا إلى الرجوع إلى العقل، لأن كل هذه الأفعال التي تفعل منافية للعقل، فالشرك بالله مناف للعقل، كيف تشرك بالله وهو الذي رزق وخلق وأعطى ثم تعبد غيره؟ كيف تعق والديك وهم أصحاب الفضل عليك؟ أين العقل؟ ثم قتل الأولاد، ما ذنب الأولاد؟ ثم الوقوع في الفواحش، العقل السليم ينهى عنها. ثم أيضا قتل ما النفس التي حرم الله إلا بالحق، أيضا العقل يحجز عنها لو عقل الإنسان. فناسب أن يختم الآية بالتذكير بالعقل فيها. ثم جاءت الآية الوصية الوصايا الأخرى، فقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أيضا من المحرمات أن يقرب ولي اليتيم أو غيره مال اليتيم على وجه الإفساد والظلم والأخذ بغير حق، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا على وجه الإصلاح لمال اليتيم، لأن اليتيم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويحفظ ماله، ولذلك قد يتساهل بعض الناس فيقع في هذا فيأخذ مال اليتيم ظلما وعدوانا. فلذلك حافظ الله على حق اليتيم ومنع عنه الأيدي وكفها، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تهديد شديد، هذا نصرة للفقير لليتيم المسكين. طيب هذا التهديد الشديد قد يدفع حتى المصلح أنه يتدخل في مال اليتيم ويقول أنا راح أورط نفسي وأتدخل في مال هذا الرجل اليتيم هذا، يعني بلاش مشاكل. فالله قال لا، إلا بالتي هي أحسن. ولذلك قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد. فهذه أمور متصلة بالقلوب، والله يعلم النيات سبحانه وتعالى. والإنسان ولي اليتيم إذا عمل في حق اليتيم كما يعمل في حق ولده تماما يحافظ على ماله، ربما ولي اليتيم أحيانا يدخل في صفقة فيخسر، لكنه غير مفرط لا شيء عليه. لكن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هؤلاء الذين توعدهم الله بنار وسيصلون سعيرا. فقال لا تقربوا مال اليتيم، واليتيم هو الذي فقد والده وهو دون البلوغ من البشر. لذلك اليتيم إذا كبر وبلغ انتفى عنه وصف اليتم. نعم. ولذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، خلاص يعني وصلوا إلى مرحلة التصرف. قال حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ سن الرشد والتصرف فادفعوا إليهم أموالهم. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. طيب هذا محرم ولا مدعون إليه؟ أنت تقول في الآية التي قبل قليل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، طيب واضح لا تقربوا مال اليتيم هذا محرم صح. طيب وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وش معناها؟ يعني هذا تحريم لماذا؟ للتطفيف والبخس والغش في المكاييل والموازين، لكنه أراد الله سبحانه وتعالى مثل ما سوى في بر الوالدين، ما يكفي فيك أنك تكون لست بغشاش حتى تكون تاجر ناجح، لا، يجب أن تكون تاجرا وفيا وصادقا. ولذلك لم يقل ولا تبخسوا، وإنما قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يا سلام، ما أجمل هذه الوصايا، يأتيك في بعضها بالنهي ويأتيك في بعضها بالأمر. التي يأتي فيها بالنهي يكفي فيها الامتناع، لا تقربوا مال اليتيم خلاص، لكن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا، التاجر الناجح والصادق المؤمن لا يكفي فقط أنه يكون على يعني على المرة، يعني لا يغش الناس لا، وإنما يكون يوفي الكيل، يزيد في الكيل ويزيد في الميزان ويعطي الناس أكثر مما يستحق ويتعامل مع الناس باللطف. يا سلام، ما أجمل هذا التوجيه. نعم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. القسط هو العدل. فقد يقول قائل طيب الميزان دقيق أحيانا، موازين الذهب هذه بالمدري إيش المليغرام. قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها، نحن نأمركم بوفاء بالكيل والميزان والقسط في ذلك صحيح، لكن أيضا لا نكلفك الشطط، لا تكون موسوس وتقول والله أنا يمكن زدت حبة يمكن نقصت حبة. لا، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنت اجتهد فيما يعني أمرك الله به وستجد بإذن الله تعالى عاقبة ذلك. قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الوصية رقم كم؟ الذين يحسبون رقم كم؟ رقم ثمانية. هذه الوصية رقم ثمانية. قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله ما أصعب هذه الوصية، الأمر بالعدل في القول والفعل. العدل في القول أيها الإخوة ما كل أحد يستطيع، ولذلك قال الله في سورة المائدة كما تقدم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا صعبة هذه، يعني هي كلمة صغيرة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني قل الحق ولو كان على قريب لك أو على ابنك أو على ولدك أو على نفسك. يا ترى من هو الذي يطبق هذه الوصية فينا يا شباب؟ قليل، ليس كذلك؟ قليل والله. يعني ما نبرئ أنفسنا من الظلم والمحاباة والميل إلى القريب والميل إلى الابن والميل إلى الصديق، اللهم تب علينا يا رب العالمين. فهي أشد لا شك، ولذلك قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني فحتى ولو كان ذا قربى فاعدلوا. طبعا انظر ما أقصر هذه الحروف، لكن تأملوا في حقائقها تجد أنها صعبة جدا وتنفيذها صعب، ولا يصبر على العمل بهذه الوصايا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم يقول: وبعهد الله أوفوا. ماذا تركت هذه الكلمة؟ ما تركت شيء إلا دخل فيها. وبعهد الله أوفوا. وشو عهد الله؟ ما أخذه الله علينا من العهود والمواثيق؟ الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الصدق، لا إله إلا الله، كل هذه قد أخذ الله علينا المواثيق عليها. وبعهد الله أوفوا. بس يلا شف تأمل نفسك كيف أنت مع عهود الله ومواثيقه، هل أنت تفي بها أو لا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لاحظوا أيها الإخوة لعلكم تذكرون، هنا تأملوا في الوصايا التي سبقتها تجد أنها وصايا مكررة، يكفي المؤمن فقط أن يتذكرها، هو في حاجة فقط إلى أن يذكر بها. قربان مال اليتيم، الوفاء بالكيل والميزان، العدل في القول والعمل والفعل، الوفاء بالعهد الذي عاهد الله عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الوصية العاشرة أفردها في آية، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الوصية بالتوحيد واتباع هذا الطريق المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما، طريق الإيمان أيها الإخوة وطريق التوحيد وطريق الأنبياء والرسل طريق واحد مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا فقال: هذا ماذا؟ هذا الإسلام، أو هذا الصراط المستقيم. ورسم خطوطا جانبية وقال: هذه سبل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه الوصية العاشرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه أعظم وصية في هذه الوصايا، وهي الوصية بالتوحيد. هذه الحقيقة أيها الإخوة الآيات التي مرت آيات عظيمة، وهي ترسم منهج الحياة للمسلم وللبشرية كلها. ولو تأمل الإنسان ما هو فيه من النعمة أن الله هداه لهذه الأمور والإيمان بها والانقياد لها والاستجابة والصبر على ذلك كله، لعلم أنه في نعمة عظيمة. وتأملوا في الآيات التي أخذناها في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا، يذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد فصل لك هذه الآيات يا محمد في القرآن، وقد ذكرنا لموسى عليه الصلاة والسلام في التوراة مثلها، ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة تماما على الذي أحسن، يعني تماما على الذي أحسن موسى عليه الصلاة والسلام في بلاغ قومه والنقل عن الله، فقد أحسن في البلاغ وأحسن في نقل هذه التوراة لقومه وبلغهم وأقام عليهم الحجة، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام التي يحتاجها بنو إسرائيل، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ولكنه لم يؤمن به من قومه إلا القليل، وكفر أكثرهم بقومه بهذا الكتاب الذي جاء به وحرفوه. وهذا كتاب، أي وهذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك، وقد تقدم معنا في الآيات السابقة المقصود بالمبارك أي كثير البركة وكثير الخير، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. حتى لا تقولوا، يعني يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي حتى لا تقولوا أيها المشركون إنما أنزل الكتاب، أي الكتاب السماوي المقدس، على طائفتين من قبلنا، أي هم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني حتى، يعني الله أنزل عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم حتى لا يعتذر قومك فيقول ما جانا كتاب، ما عندنا كتاب سماوي كما أنزل على اليهود وعلى النصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني نحن في غفلة وفي جهل بما أنزل الله على الأنبياء السابقين موسى وعيسى. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني حتى لا يكون لكم عذر بعدم نزول الكتاب، فهذا القرآن الكريم فيه تفصيل لكل شيء، وهو قطع لحجتكم إذا احتججتم. وطبعا أنا أكرر وأقول سورة الأنعام هي إقامة للحجة، الحجة، فالله سبحانه وتعالى يقول هنا نحن قد أنزلنا هذا القرآن عليك يا محمد حتى لا يحتج المشركون بأنه لم يبلغهم الحق أو لم يبلغهم الكتاب أو لم يبلغهم البيان أو لم يبلغهم البرهان، فهذا قد فصلناه لك تفصيلا. قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة في هذا القرآن، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله الواضحة الظاهرة وصدف عنها، يعني وأعرض عنها ومال عنها وصرف غيره عنها. صدف معناها هذا، معناها انحرف وانصرف وصرف غيره. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي ينحرفون عن آياتنا ويصدون عنها، سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم يقول الله مخاطبا هؤلاء المشركين ماذا ينتظرون يا محمد، يعني أقمنا الحجة عليهم وأرسلناك إليهم وبينا وأتيناك من المعجزات ما يكفي، فيقول هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هل ينتظرون الملائكة ينزلون عليهم حتى يؤمنوا، أو يأتي ربك سبحانه وتعالى، أو يأتي بعض آيات ربك التي لو أنزلها ما عاد ينفع بعدها إيمان، أو يأتي بعض آيات ربك التي لا ينفع الإيمان بعدها، مثل خروج الشمس مثلا من مطلعها من مغربها، أو الدابة، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول إذا ظهرت بعض آيات ربك التي هي من علامات الساعة الكبرى فلن ينفعهم إيمانهم، لماذا؟ لأنه يصبح إيمان الخائف الذليل وليس إيمان المؤمن المصدق. ولذلك طبعا إذا رأى الناس الشمس تخرج من مغربها، هذه آية عظيمة ومخيفة، كل الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص ما عاد ينفع، انتهى الوقت. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. شوف حتى اللفة لفة طويلة، ما قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ما خلاص انتهى الوقت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكذلك هنا قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن، يعني أن لم تكن آمنت من قبل هذه الآية أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وهذا غاية التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، والذي يلقنه هذا الله سبحانه. قل يا محمد قل لهم انتظروا إنا منتظرون، تربصوا ونحن نتربص، انتظروا ونحن ننتظر ونشوف. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة أيها الإخوة، وهي آيات عظيمة لعلنا يعني نتوقف معها قليلا ونختم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أيها الإخوة إلى أن دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله في المواضع التي مرت معنا، عندما ذكر إبراهيم ثم ذكر نوحا وموسى وعيسى وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول هنا إن الذين فرقوا دينهم، يعني تفرقوا في دينهم وأصبحوا شيعا وأحزابا متفرقة متناحرة، هؤلاء يا محمد لست منهم في شيء. وما أكثر التفرق في الدين اليوم، طوائف وفرق وملل تفرقوا وانحرفوا عما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من الوحدة والتوحيد. فقال إن الذين فرقوا دينهم، لاحظوا ما قال تفرقوا في دينهم، قال لا فرقوا دينهم، يعني اتخذوا هذا الدين فرقوه، كما قال الذين اتخذوا القرآن عضين كأنهم قسموه أجزاء، وكانوا شيعا متفرقة لست منهم في شيء، يعني أنت بريء منهم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، هذا فيه وعيد وتهديد لهؤلاء الذين تفرقوا في دينهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه قاعدة من قواعد القرآن، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما أجمل هذه القاعدة الربانية، عدل، ليس عدل فقط بل فضل، يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط وهم لا يظلمون. سبحان الله العظيم، يعني فضل في الحسنات وعدل في السيئات. قل إنني هداني ربي، يعني قل يا محمد لهؤلاء المجادلين المشركين أنا على بينة مما أقول، الله سبحانه وتعالى قد هداني لهذا الدين. قل إنني هداني ربي، ولاحظوا أنه يكرر كلمة ربي في مثل هذه المواطن للإشارة إلى أن الذي أعطاني هذه البينات وأنزل علي هذا الكتاب هو ربي الذي هو ألطف بي وأرحم بي من نفسي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني أقصد بهذا الصراط المستقيم دينا قيما، يعني دينا قيم الشرائع، ملة إبراهيم حنيفا، نرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، وما كان من المشركين. أيضا يؤكد هذا، تذكرون في أول المجالس كنا قلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا لم يكن من إبراهيم أبدا على وجه الاعتقاد. وأخي الكريم قد سألني سؤالا وقال قد ضللت إذن لئن لم يهدني ربي، قال يقول إبراهيم في كلامه هناك لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فكأن هذه توحي بأن إبراهيم كان في ضلال، لا أبدا، الآيات كلها، لكن هذا من تمام ذكائه عليه الصلاة والسلام أنه لشدة تنزله معهم أشعرهم بأنه كأنه فعلا معهم، وأنه يشعر بالحيرة التي يشعرون بها، لكن في واقع الأمر أنه لم يكن مكذبا ولا مشرك ولا محتارا أبدا. ولذلك قال هنا حتى ينفي ما يقع في ذهني من يقع في ذهني شيء من هذا المعنى، قال حنيفا وما كان من المشركين، يعني ما كان في يوم من الأيام داخلا في المشركين. نعم. يسأل يقول طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء أن يريه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى، هل كان هذا الطلب قبل هذه الحادثة أو بعدها؟ لا أدري والله، لا أدري، لكنه لا تناقض يعني بين هذا وهذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى قال له الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، وأجابه إلى سؤال. وهذا أيضا لعلني يعني أستدل به أيها الإخوة على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان خليل الرحمن. يعني هذا السؤال قد يثير الغضب، ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله سؤالا في ابنه ولم يكن سؤالا مباشرا وإنما فيه تعريض، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، بس ما قال يا ربي أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني سيغرق، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من شديد الكلام. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، واستغفر من ذلك. نعم. فلاحظوا يعني أسلوب هنا مع إبراهيم وأسلوب هنا مع نوح عليه الصلاة والسلام. تجد في سؤال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تقل بلى ولكن يطمئن قلبي، فأجابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني قل يا محمد إن صلاتي التي أصليها ونسكي أي ذبيحتي التي أذبحها ومحياي يعني كل حياتي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل حياة الإنسان لله سبحانه وتعالى، صلاته لله، ذبيحته لله. وهذا رد على المشركين الذين لا يذكرون اسم الله عليه ويذبحون لغير الله. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني هذا أمر الله، وأنا أول المسلمين المستجيبين لهذا الأمر. قل أغير الله أبغي ربا. لاحظوا يا شباب في سورة الأنعام، يعني ونحن سنختم الآن، آية رقم 14، يقول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا، توحيد المحبة. ثم يأتي في الآية 164 هنا فيقول قل أغير الله أبغي ربا، توحيد الربوبية. وهناك آية 14، والله نسيت أنا الآية الثالثة، لا في آية أخرى فيها توحيد الألوهية. نعم هذه توحيد الربوبية. نعم. فتجد أنها ثلاث آيات في سورة الأنعام تؤكد على هذه الأنواع التوحيد، توحيد المحبة وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فهنا يقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله للعبادة والألوهية. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني كل عمل تعمله كل نفس فهي لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تزر يعني تحمل، لأن الوزر هو الحمل، والوزير سمي وزيرا لأنه يحمل عنك الحمل. لذلك قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وإلى آخره. فالوزير الهدف من الوزير أن يكون عون للملك، وإذا كان الوزير يعني ضعيف صارت مشكلة. مؤازر، أحسنت، المؤازر يعني الذي يعين وينصر. فيقول هنا ولا تزر وازرة، يعني ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى، كل واحد كل نفس بما كسبت رهينة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هذا هو معنى الخليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيش؟ يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض، وليس المقصود خليفة عن الله في الأرض، لا، لذلك بعضهم يقول الإنسان هو خليفة الله في أرضه، هذا غير صحيح، وإنما خليفة الخليفة لا يكون إلا عن شخص يذهب يغيب فيخلفه هذا، والله سبحانه وتعالى لا يغيب. فقوله هو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا يا رب؟ قال ليبلوكم فيما آتاكم. يرفع الله بعضنا فوق في هذه الدنيا، يرفع بعضنا على بعض، حكمة من الله سبحانه وتعالى. خلاص خلصنا إن شاء الله. نعم، قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، قال إيش؟ أحسنت، قال ورفعنا بعضكم فوق ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمع. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظوا كيف قدم سريع العقاب، لأنه جرى الحديث في هذه السورة العظيمة. نحن الآن في الآية 165 آخر آية. لاحظوا أيها الإخوة كيف تحدث الله في سورة الأنعام عن تاريخ المشركين وتاريخ المؤمنين. تحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما دعوا إليه من التوحيد، وتحدث عن المشركين وما دلهم الشيطان عليه من الشرك والانحراف والتكذيب والعدوان والعتو. كيف ذكر الله سبحانه وتعالى حجج المشركين وأبطلها، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى حجج المرسلين وأيدها. تلاحظون أدلة الكافرين ما أوهنها، وأدلة المرسلين عليهم الصلاة والسلام ما أقواها وما أوضحها. وأنا كنت ذكرت لكم في مجلس سابق كتاب لابن الوزير اليماني استخرجه من حجج القرآن، وقال هذه أفضل من حجج اليونان والمنطق، فسمى كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، كتاب قيم. وكتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم لشيخنا الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي كتاب قيم، فيه الكثير من التفصيل في الحجج التي ذكرها الله للجدل ومجادلة الكافرين والمكذبين في القرآن الكريم. ثم قال إن ربك يا محمد سريع العقاب. لاحظوا إن ربك، قلنا الربوبية دائما مقترنة بالعطف والشفقة، فيقول إن ربك العطوف الشفيق سريع العقاب، وهذا لها معنى ودلالة، يعني بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى الرحيم تراه سريع العقاب، فانتبه وكن على حذر. وإنه لغفور رحيم. وقال في سورة الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال هنا بعد أن ذكر المشركين وما قالوا قدم سريع العقاب، فقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه آخر آية في سورة الأنعام، وهي آخر آية في هذا الربع من القرآن الكريم الذي يعني استمعتم إليه في هذه الدورة، دورة الأترجة، هذه الدورة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يجعل ما تعلمناه فيها في موازين حسناتنا، وأن يشكر سعي الإخوة الذين شاركوا في هذه الدورة والذين قاموا عليها وتعبوا من أجل نجاحها. وأسأل الله أن يجزيكم خيرا أنتم أيضا، فأنتم مادة الدورة وسبب نجاحها بحضوركم وحرصكم، مع علمي بالمشقة التي يعني يتكبدها كل واحد منكم، لأن البقاء الطويل متعب جدا، لكن أسأل الله أن تجدونها في صحائف أعمالكم الحسنة يوم القيامة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.